أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد.
الطائفة الثالثة الذي عبر عنها وهي الروايات التي تتحدث عن قضية مخالفة العامة. في صفحة، إذا نرجع 75، عبرنا عنها الطائفة الثانية 75، الروايات الآمرة بعرض الخبر على الكتاب والسنة الثانية. الثالثة الآن ما دل يعني روائيا على الترجيح بمخالفة العامة. هناك روايات نعرضها على الكتاب والسنة، هنا روايات تدل على الترجيح بمخالفة العامة. نأتي إلى هذه الروايات ونريد أن نبين ما هو الميزان لمسألة الترجيح. عندنا روايات قد تعارضت، وهذا التعارض الآن ليس له حل. السائل أو الفقيه لا يهتدي إلى طريق الحل باعتبار هذه رواية صادرة عن الأئمة وهذه رواية صادرة عن الأئمة عليهم السلام، فهو لا يهتدي إلى الحل، فماذا يفعل؟ بعد أن مر عندنا مجموعة من الموازين لغرض علاج هذه المشكلة، مشكلة التعارض، نأتي الآن لهذا الميزان ونريد أن نفهمه. ما هو هذا الميزان؟ وهو أنه الروايات التي تخالف العامة اتركها، أخذ بها، التي توافق العامة اتركها، التي تخالف العامة أخذ. فعدنا مخالفة العامة يعني موافقتنا، هذا مخالفتهم يعني موافقتنا، يعني هذا إذا خالف يعني نحن نريده، قل به، اعمل به، هو المرجح. فخلينا نشوف وفاء رواياتنا بهذا الميزان، وفاء رواياتنا بهذا الميزان. يقول: والمقصود من ذكر هذه الطائفة، احنا شوي ننتبه لأنه عندنا مبحث تقدم مفصلا في الجزء الأول بما يتعلق من أسباب اختلاف الحديث، ذكرنا بعض مسألة التقية إذا تتذكرون، وبين حديث طويل عريض حول مسألة التقية في صفحة 327 في الجزء الأول وما بعدها، كلام هواية ينفع لإيضاح أيضا هذا المطلب. يقول: هو ملاحظة أنها هل تدل على أمر غير ما ذكرناه في المقصد الثاني في بحث علل اختلاف الحديث وأسباب الكتمان، وخاصة في بحث التقية. إذا تذكرون أسباب الكتمان هناك تقدمت كانت أربعة، تمام؟ من جملتها السائل، طبيعة السائل، من جملتها السوق إلى الكمال، ومن جملتها كانت التقية، حيث ذكرنا يعني هناك أنه ليس كل قول للإمام عليه السلام موافقا لرأي من آراء العامة محمولا على التقية، فليس فيها موجبة كلية، كل رأي، كل قول للإمام موافق لرأي العامة محمول على التقية، لا توجد هكذا كلية عندنا. يعني هذا الحصر على نحو الموجبة الكلية غير موجود، وإلا لهان الخط، وإنما على نحو الموجبة الجزئية ذكرناه هنا. ثانيا هناك كان بحث أيضا موسع وسيأتي، من الأئمة عليهم السلام قد صدرت منه الرواية. تاريخ الأئمة عليهم السلام مهم، لأن تاريخ العامة وما المراد منهم سيأتي أيضا مهم في قضية تقارب العصر. فيمكن الإمام الصادق يتحدث بحديث في ذلك الوقت لا يوجد هذا الرأي عند العام، فكيف الحمل على التقييد؟ أصلا لا يوجد، أو يوجد عند شخص لا يؤثر التأثير الذي يتطلب أن واحد يتحدث خلاف ذلك. فمسألة الزمن ومسألة تاريخ الفقهاء العامة مهم في معرفة الرواية صدرت للتقية أو لم تصدر للتقية، بعد أن قلنا هذه الكبرى غير موجودة، فنحتاج إلى أن نبحث بشكل جيد حتى نشوف الموجب الجزئي كيف تنطبق. يقول: وإنما يتقي الإمام عليه السلام، أو يحتمل التقية، أو يحتمل التقية الرأي يعني يحتمل، من آراء الحكام أو القضاة، لأنهم في الغالب متعاونون مع الحكام أو مع رأي العام، مع رأي العالم. العام غالبا يقول متعاونون مع الحكام ومع رأي العالم اللي هو عالم من يعني علماء السلطة، وهؤلاء يتعاونون معه يتأثرون به، فلا بد أكو مكنة عند الطرف المقابل عند سلطنة حتى يجتنب عنه. أو المذهب هاي الواو زايدة الذي يعتنقه أكثر العامة، خصوصا بعض المذاهب كانت كثيرة قطعا أكثر مما هو الآن، والمذاهب الأربعة الآن تأخر يعني تعدادها عن أصل المذاهب المتعددة في وقتها، باعتبار باب الاجتهاد كان مفتوحا، وهناك كان للأوزاعي رأي، لليث إلى رأي، لربيعة الرأي له رأي، كانت آراء متعددة إلى أن هذبت في هذه الآراء الأربعة الموجودة. فالمذهب الذي تعتنقه السلطة ويكون هو المذهب الرسمي والإمام الذي يكون في زمانه، نعم يمكن أن في خصوص هذا المذهب ممكن أن الإنسان يتقي. أما العالم الذي لا نفوذ له أو لا نفوذ لرأيه بين العامة، أو أنه لا يمثل رأي الحكام وإن كان له نفوذ لكن ما يمثل رأي الحكام، أو العالم الذي ولد أو انتشر رأيه بعد الإمامين عليهما السلام الإمام الباقر والإمام الصادق أو غيرهما من الأئمة عليهم السلام، فلا موجب للتقية من رأيه. الإمام الباقر والصادق باعتبار القضية كانت أشهر في زمانهما في قضية التقية، بعد الأئمة عليهم السلام البقية مو موجود، موجود لكن لعله بنسبة أقل، باعتبار أغلب الروايات نهي عن الصادقين عليهم السلام، خصوصا الإمام الصادق عليه السلام. يقول: هذا خلاصة ما ذكرناه هناك، خلاصة لأنه هو فيه بحث مطول، وأرشدنا إلى الصفحة وما بعدها بالجزء الأول. الآن هذه الروايات التي ترجح وتقول أين موجودة اللي هي فيها مخالفة العامة؟ قال: والروايات كثيرة في هذا الباب، كثيرة عبر عنها، لكن عمدة هذه الرواية هي روايتها، وفيها من تقدمت. الأولى هي مقبولة عمر بن حنظلة واللي احنا قوينا سنتها، والثاني اللي هي حديث وارد في رسالة القطب الراوندي. هسه هذا الحديث نفسه أو غيره، لأن في الوسائل أو غيره نقل 7 روايات من رسالة القطب هي تتحدث عن اختلاف الحديث. هو أصل القطب لو فرضنا الرسالة، لو فرضنا سلامة الرسالة، هي أصل رسالة مبنية على اختلاف الأحاديث. واضح؟ عنوان الرسالة اللي أخذنا منها هي مبنية على اختلاف الأحاديث، عنوان الرسالة هكذا. إذا نرجع شوية لورا هكذا، لاحظوا ماذا قال في صفحة 93، صفحة الآخر شيء. قال في رسالته التي ألفها، يعني القطب، في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها. هي رسالتها هكذا، أحوال الأحاديث، فعندنا أحاديث متعارضة مختلفة
مرفوع ما بها
وساقطة سندا،
وهي هم ساقطة سندا
اي، مو هي هاي طويلة، فراح ناخذ جزء من عتها والردة باللي عبارة اختلاف العامة. والشيد يقول هواي اكو عمدتها روايات، يعني هواي روايات موجودة،
اختيار رواية الخطب
الراون
بالرغم من رفضها له، رفضه لها، وعدم اختيار مرفوعة زرارة.
شنو خلوه مثلا فرض السيد ذكرها غير ذكرها، يصير مناقشة اشبه مبنائية. نأتي الآن، ثم بعد ما أجينا الرسالة شلون راح يجاوب الرسول. الآن جينا إلى المقبولة اللي تقدم الكلام عنده. المقبولة قلنا نقلت في الكتب الثلاثة، المشايخ الثلاثة، ونقلنا كلام طويل منها في الكافي، وقلنا الكافي نقلها تامة. التهذيب كان أكو عند بعض الألفاظ لا يحضر الفقيه، لم ينقل المقدمة، ذكر منها شيء مختصر، لكن النهاية اللي هي ذكرت لنا المنازعة المرجحات. بدأ قال عن رجل، عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان، ثم ذكر اللي بعد ذلك المرجحات اللي كان الأفقه والأعدل والأورع، ثم بعدين المشهور المجمع عليه لا ريب فيه، هذا كله تقدم تمام. ثم ما وافق الكتاب، خالف الكتاب، وخالف العامة. ثم هو سأل بعد أن الإمام بين، وقلنا سيدنا ماذا يرى، هذا من باب يعني التنبيه أيضا، سيدنا يرى على أن موافقة الكتاب مخالفة العامة في عرض واحد. السيد الخوئي كان يرى أن موافقة الكتاب أولا ثم مخالفة العامة، يرى أن الترتب في المقبولة موجود. سيدنا يقول ما يوجد ترتب في المقبولة، وإنما سؤال من عمر بن حنظلة، الإمام القاهن بعرض واحد. هذا فارق مهم يفيدنا بالترجيح. نأتي الآن، قال وبعد ذكر المرجحات الموجبة لصرف الريبة من إحدى الروايتين الأخرى، وبعد فرضه أي السائل للخبرين أنهما مشهوران وقد عرف حكم بناء على رأي، عرف مو عزف كما يقول القزويني، خليل القزويني، وقد عرف حكمهما من الكتاب، وكان هذا أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، فقال عليه السلام، هذا كلامنا هنا الشاهد، خذ ما خالف العامة، أو في عبارة ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا، قال عليه السلام، ينظر إلى ما هم إليه أميل، أكثر ميلان، من هم حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. فإذا عندنا العبارة المهمة، مخالفة العامة وعدنا موافقة العامة، فإذا كلا الخبرين وافق العامة نحتاج إلى ميزان بينهما. ماذا قال الإمام؟ قال انظر إلى مخالفة الحكام، أميل الحكام والقضاة، إذا يميلون إلى هذا اتركه واذهب إلى الآخر. فكأنه عندنا جهتين من العامة، جهة العامة وجهة القضاة وجهة الحكام، وهذا مهم سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. يقول فنلاحظ، أنا أقرأ يعني حتى نمشي، أن الرواية الشريفة جعلت الميزة والترجيح في هذا الفرض، يعني بعد عدم الاستفادة من بقية المرجحات السابقة. أين نأتي؟ فهذه المقبول في هذا الفرض في الرواية التي لا يميل إليها قضاة العامة وحكامهم، فهذه المقبولة تدل على الترجيح بمخالفة العامة. هذا الرواية لا يميل لها الحكام، فإذا ما لأتك وهم يشتملون على أولا الفقهاء، ثانيا الحكام، ثالثا القضاة، فعندنا فقهاء وعندنا حكام، حكام سلطان يعني، وعندنا قاضي، وعندنا سائر الخلق. كلام حول هؤلاء الثلاثة. فإن وافقت إحدى الروايتين لحظ جميع العامة بطوائفهم الثلاثة، فقهاء حكام قضاة، فترجح الرواية الأخرى المخالفة لها. وأما لو توافقت إحداهما مع بعض الطوائف والأخرى توافقت مع الآخرين، وهذا معنى فإن وافقهما، هذا تفسير لعبارة عمر بن حنظلة. نصعد فوق للخبر، خذ ما خالف العامة أو ما خالف العامة ففيه الرشاد في يعني نسخة أو رواية ثانية، قلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا. ما معنى وافقهما الخبران جميعا؟ هاي العبارة، يقول معنى وافقهما يعني طائفة توافق وطائفة توافق، رواية توافق طائفة والرواية الثانية توافق طائفة، فاثنينات الموافقين، لكن هاي موافقة الحكام مثلا وهذه موافقة مثلا القضاة. فالفقهاء يذهبون لرأي فقهاء العامة، والرواية معها توجد رواية، بينما الحكام والقضاة يذهبون إلى رأي آخر. أي قضاة؟ أي المنصبين من قبل السلطة يذهبون إلى رأي آخر، وأيضا الرواية موافقة لهذا الرأي. فواضح، فعندنا يعني أربع حالات صارت لنا. عندنا رواية من رواياتنا هذا صحيحة مقبولة وعلى ضوابط الحجية، هاي الرواية من رواياتنا تقول بحكم يوافق الحكام والقضاة من العامة، وعندنا رواية أخرى أيضا هي على الشرائط ومقبولة وتامة الحجية توافق الفقهاء من العامة. فعندنا رواية واحد توافق الحكام والقضاة، اثنين. عندنا رواية أيضا من عندنا توافق الفقهاء، فعندنا رواية مع جهة وعندنا رواية مع جهة، فعندنا طائفتين من الروايتين ولكل منهما موافق. إذا نسحب الروايتين الآن، الباقي هم كلهم من العامة، فقهاء العامة، قضاة العامة، حكام العامة، واضح؟ فالرواية ماذا تقول؟ توافقهما، يعني الروايتين توافق العامة، فالروايتين لها موافق لكن يختلف جهة الموافقة. نعم كلهم تحت عنوان العامة، لكن هؤلاء حكام وقضاة وهؤلاء فقهاء فقط، واضح الموافقة؟ كل الآن هي طبقة العامة، والروايتين منا توافق، كل واحدة منهما توافق طائفة من العامة. فالفقهاء يذهبون لرأيٍ، بينما الحكام والقضاة يذهبون لرأي آخر. فما هو الحل؟ فهنا يأتي الحل اللي ذكر الإمام، يرجح ما يخالف الحكام والقضاة، لأنهم هم الذين يتقى ويحذر منهم وتقدم الرواية المخالفة لهم. هذا كلام يعني في حل ذيل الرواية، باعتبار هناك من يتصور إشكالا أو يشكل أن إذا كانت الرواية، كيف نتصور روايتين موافقتين لهما والروايتين بينهما تمام التعارض؟ لأن احنا فارضين التعارض في بداية السؤال، أساسا الروايات متعارضة، هاي رواية تقول لا يجوز وهاي رواية تقول يجوز، فكيف هذه الروايتان تعارضتا مع ذلك لهما موافقة من العامة؟ فإذا كلام العامة أيضا به تناقض، باعتبار رواية موافقة بالجواز ورواية موافقة لعدم الجواز أيضا العامة بهم تناقض، فما حلت المشكلة؟ واضح الإشكال؟ إحنا من الأول يعني عمر أسئلت دقيقة، من الأول بدأنا بالأورع وبالأعدل، رجع قال كلاهما مثلا شخصيتان مقبولتان عادلان، ثم الإمام يسأل والإمام يبين، إلى وصلنا إلى هذا الحد. نحن نريد هذا الميزان الآن، هذا الميزان. الإمام بعد أن قال كلاهما موافق العام، شلون نصور كلاهما موافق العامة؟ يقول هذا، هذا التصوير إلى موافقة العامة. فعندنا العامة أكثر من جهة، عندنا قاضي من العامة، الحكام ينصبون قاضي، وعندنا حاكم إلى رأيه، وعندنا فقيه أيضا إلى رأيه، فهؤلاء مو بالنتيجة لابد أن يتفقوا. سيأتي الآن هناك من اختلفوا مع الحكام والحكام سجنوهم وضربوهم أيضا، والأحناف جزء من الزيدية كونهم أنهم أفتى مع زيد، أفتى مع زيد، زيدية الآن فقههم لعله أكثر أحناف إكراما إلى لأنه هو أفتى معه، وسجن مالك وسجن أبو حنيفة فقهاء ولا فقهاء، فإذا هؤلاء كان لهم رأي غير آراء الحكام. وسيأتي أنه أما قول ابن أبي ليلى فإني لا أستطيع رده، الإمام يقول هذا كان قاضي والقاضي متكئ على السلطان، بينما فقيه مو بالنتيجة حقيقة. فإذا لابد أن نعرف ظرف الرواية حتى عندما نأتي نشوف أن عمر بن حضر يتحدث عن واقع خارجي، تحدث عن واقع فعلا أكون موافقة لكل الروايات بينهم. ما هو الحل؟ فالإمام عليه السلام قال ما كان هؤلاء أميل اجتنبه. لماذا؟ لأن هؤلاء هم أهل منعة وأهل سلطنة. إذن نعم
ليش حصلها بالتقييد؟
حسن نجم
أقصد يكون أنهم متقيق لكون بيان حكم الواقع، مخالفتهم لبيان حكم الواقع، يعني يكون أنه بعد ترجيح لجانب
الفقه. لا حس هذا بعد الدرس إن شاء الله. قال إذن فالمعيار في الترجيح ما هو؟ إما مخالفة العامة جميعا، هذا الأول، هذا الأول اللي قال عرف حكمهما من الكتاب في الرواية، وكان أحدهما قال خذ ما خالف العامة، هاي مخالفة العامة جميعا، هذا الأول. أو مخالفة الحكام والقضاة. وفي ذكر الإمام عليه السلام في المقبولة مخالفة العامة، لاحظ خلال موافقة الكتاب، مو قضية طولية، قضية عرضية، هذا قلنا ينبه عليه خلاف السيد الخوي، إشارة إلى أن بعض أحكام العامة، أرجع للعبارة حتى تكون واضحة، وفي ذكر الإمام عليه السلام في المقبولة مخالفة العامة خلال موافقة، يعني في عرض واحد جعلها موافقة الكتاب ومخالفة العامة، هذان ليس مرجحين، وإنما مرجح واحد. هذا لازم لهذا، هذا بيانه. لاحظ قال إشارة إلى أن بعض أحكام العامة المخالفة لمدرسة أهل البيت عليهم السلام هي مخالفة للكتاب والسنة، ليس مرجح آخر، وإنما هو مرجح واحد. هذا لازم لهذا، هذا لازم لهذا. ولتوضيح هذه الفكرة فعلينا أن نوسع في المبحث. قال توجد ثلاث طبقات عند العامة، ثلاث طبقات. طبقة الأولى والثانية اللي هو راح يتكلم عنهن بشيء واحد، وهما الحكام والقضاة. طبقة الأولى الحكام، الطبقة الثانية القضاة، إنما دمجناهما لأنه الحكم فيهما واحد، تعدد الموضوع لكن الحكم واحد. فما هو الحكم أزاء هؤلاء؟ قال وهم يمثلون في الغالب جانب السلطة الحاكمة، ولهم أحكامهم وآراؤهم الخاصة التي تتلاءم في الغالب مع سلطاتهم. ومر علينا في رواية السبق والريش أشهد أن قفا كذاب، هو الخليفة إن أراد أن يطير رواية حتى هو مثلا بالطيور يستطيع أن يتسابق، هو ماكو ريش، قال فيه مثلا جناح، ماكو عفوا جناح، حتى يبين لأنه السباق بالطيور هو حديث عن النبي، هذا 10,000 دينار. فهذا يعتبر قاضي أو حاكم، قاضي نعم أمامه، وأعطى رواية من عنده، فهو مبتلي رزقه أمام السلطان، فلا بد يجهز روايات مكذوبة وغير صحيحة حتى تتوافق مع السلطان. حتى قيل لبعض رواة المشهورين أنه من أين هاي الروايات؟ قال من كيسي، من كيسي. قال والحكام والقضاة يمثلان نوعين من القضاوة والحكم، كما ذكره كل من صنف في تاريخ التمدن الإسلامي، مثل جورجي زيدان. جورجي زيدان طبعا هو كاتب مسيحي وعنده اختصاص في قضية التاريخ الإسلامي، عنده كتابات كثيرة، بعضها طبعا هي غير واقعية يعني مزيفة، بس يحاكم محاكمة المؤرخ، فبعض الأمور ذكرها اعتمد على روايات صحيحة، وبعض الأمور إنما ذكرها هي كانت غير صحيحة. ونحن وغيرهما، وحسن إبراهيم حسن وغيرهما، ونحن نتعرض إليه بإيجاز، وهذا موجود في كل من تحدث عن تاريخ الإسلام، حتى الذي يدقق في بعض الكتب التاريخية القديمة، تاريخ المسعودي مثلا، يجد أن بعض الأمور ظاهرة جدا في هذه القضية، يعني التمييز والحكام وكيفية الموالاة بطريقة تبين بها أن خارج عن قضية الجانب الديني البحت، وإنما قضية التقرب. يقول لقد كان هناك منصب للقضاء بين الناس يشغله الفقيه الذي كان مستعدا، ليس أي فقيه، الذي كان مستعدا للتفاهم مع السلطة حيث تنصبه قاضية، وكان هناك منصب أعلى من منصب القضاء الرسمي، ويعبر عنه دائما أو في عبارات ديوان المظالم، وهو أعلى من منصب القضاء. وهذا الديوان كان السلطان في الأسبوع يجلس مرة، في الشهر يجلس مرة حسب الظرف. لماذا استحدث هذا المنصب؟ يقول وقد تأسس هذا الديوان في عهد سليمان بن عبد الملك خليفة الأموي، وأول من باشر العمل فيه بشكل عملي فعلا هو عمر بن عبد العزيز، ولعل هذا الديوان يشبه ما يسمى بيومنا هذا بمحكمة الاستئناف في عصرنا. والذي دعا إلى تأسيس هذا الديوان أن هناك مظالم كانت تحدث من أفراد لا يتمكن القاضي العادي من الحكم فيها ومن رفعها، مثل الدعاوى على شيوخ العشائر التي كانت مقربة أو إلها منعة يخاف، وعلى المنتسبين إلى السلطان وأقربائه من الحمايات والحرس والخدم والأصهار، كلهم قريبين إلى السلطان، وأصحاب الدواوين بل والقضاة أنفسهم ممكن شكوا على القاضي. فتأسس هذا الديوان، وكان الغرض منه استماع مثل هذه الظلامات، الغرض منه هذا. فهي عبارة عن جلسة خاصة لأوقات خاصة ولمتصدي خاص ولأناس خاصين، فهي ليست حال حال قضية القضاء العادي. وإذا واجهوا خلال ذلك إشكالا فكانوا يرجعون فيه إلى الفقهاء. هاتان طائفتان، إحداهما القضاة والثانية الحكام. الطائفة الثالثة، أعتقد هنا صاير خطأ مطبعي، إحنا ما عندنا طائفة، عندنا طبقة. إذا ترجعون للصفحة قبلها، الطبقة الأولى والطبقة الثانية، مو طائفة. نعم يمكن هو المعنى اللغوي ماكو إشكال، لكن في تقسيم الكتاب نحافظ على التقسيم، فهي طبقة. حتى في السطر القبل، هاتان طبقتان، إحداهما القضاة والثاني الحكام، بناء على التقسيم. يسويها طبقتان مو طائفة. لا للمصنف. نأتي الآن إلى الطائفة أو الطبقة الثالثة اللي هم كلامنا، اللي هم الفقهاء. هؤلاء الفقهاء والمفتون طبعا، ولم تكن الفتيا آنذاك منصبا رسميا يتصداه شخص معين من قبل السلطة، بعدين بتطور الأزمان والأوقات حدث هذا. تدرون يعني حتى في زمن لعله قبل سيد الشهداء عليه السلام لا توجد هذه التجزئة، الحاكم فقيه، لا توجد هذه التجزئة الموجودة. نعم الحاكم قد يستعين بفقهاء أخر لتقوية رأيه ولا يفتي. زمن الإمام الباقر عندما نشطت الحركة العلمية بعد ذلك تميز، أصبح السلطان يحتاج إلى فقيه، فلا يسأل السلطان عن وضع الفقه، لا يفهم شيء قد قبل سليمان، لا يفهم شيء أصلا، وإنما استحدثوا بعض المناصب الدينية استحداث. فالفقهاء بما هي هم فقهاء بقوا على ما هم عليه، يعني على الحركة العلمية بقت ونشطت حركة فقهاء كبيرة جدا. البعض ذهب إلى السلطان لحاجته للسلطان ولحاجة السلطان إليه، وعبارة عن مصلحة مشتركة، هذا يريد أن يعني يأخذ من الدنيا حظه، والسلطان أيضا يريد أن يبين وضعه الديني فيحتاج إلى هؤلاء. فإذا أعوزتهم النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله فالبائع الضمير حاضرين، والأكياس الملفقة أيضا حاضر. هذا كان إلى لعله وقت متأخر، بل كان العلماء كسائر الناس يتعيشون بما يكتسبونه بأنفسهم. تلقى هو فقيه لكن عنده مزرعة، عنده بستان، عنده كذا، حال حال البقية، ما عنده فرق بينهم. وربما منعوا من الفتوى أحيانا، والبعض منهم لم يرغب في التصدي للمناصب الحكومية، معتزل بين المسجد وبين الدرس، يعني حلقات الدرس في المسجد قبل المساجد هي حلقات الدرس كما هي الحمد لله اليوم. وهناك الكثير من أفراد المجتمع يرجعون في قضاياهم ومنازعاتهم للفقهاء، عنده مشكلة في وصية ميت، في ميراث، في بيع شراء، يرجع على الفقيه. وإن لم يكن لهم منصب حكومي بل لأنهم فقهاء وقولهم يملك الحجة الشرعية حسب نظرهم، هم هؤلاء يعتقدون بكون فقيه ما عنده أي منصب حكومي، وإن لم يكن حكمهم نافذا حكوميا لكن نافذ على خصوص الأشخاص. وكان قبول منصب القضاء من الفقهاء قبولا من مؤشرات إثبات الولاء للسلطة، كما أن رفض هذا المنصب كان يدل على عدم الولاء لها. قد مر أن المنصور عرض تصدي منصب القضاء على أبي حنيفة فرفض، فطلب منه أن يفتي للقضاة في مشاكل أمورهم فأبى، فحبسه وضربه ولم يتضح بعد ذلك سبب موته. لذلك فإن بعض فقهاء العامة كانوا يرفضون قبول منصب القضاة أو القضاء، وكان القضاة ينصبون ويعزلون حسب مشتهيات السلطات، لأن قاضي بي من عزله، إذا رسمي الجهة بي نصبته، أما إذا قاضي ديني ما يعزل إلا يمر ببعض موجبات عدم التكليف، يصير مجنون مثلا ينسى، هذا الوضع الطبيعي الآن. أما ينصب حاكم، الحاكم أيضا ممكن أن يعزله يعني، وكثير ما كانت. فمن لم يخضع للسلطة في أحكامه وقضائه فإنه سيواجه مصاعب من قبل السلطة، مو السطلة، مكتوب السطلة، السلطة. لعل في بعض الحالات نفس المعنى. يأتي إن شاء الله يأتينا تتمة الكلام يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.